بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في التعليق والقراءة لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. اسمه وكنيته ووفاته يا أبا عبد الله.
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري.
الجعفي.
الجعفي.
متوفى.
المتوفى سنة 256.
أي سنة 56 و200. ما اسمه كتابه؟ ليس عندك. ما اسمه كتابه؟ الذي سيجيب يجيب واحد ويجيب الجواب الكامل الذي ذكرناه في تعليق على كتاب النووي مقدمته. لا، بدون كتاب. الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هكذا سمى البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب العظيم المبارك الذي هو أعظم كتاب في الإسلام، بل هو أعظم كتاب صنفته البشرية بعد كتب الله. وعندما نقول بعد كتاب الله نخرج مسألة التصنيف، هذا الاستثناء ليس لما أو التعقيب هذا ليس لما تقدم جملة وتفصيلا، فهو كما يقول أهل الإسلام أصح كتاب بعد كتاب الله، اتفقت الأمة عليه. القراءة يعني سيكون بالتعليق، أما من جهة الإسناد فإننا في الغالب سنعتني بطرفي الإسناد، شيخ البخاري والصحابي، والصحابة سيكون الكلام عليهم بشيء من الاختصار، لأن المصنف رحمه الله تعالى عقد لهم كتابا مستقلا أو عقد كتابين، كتاب المناقب وأدخل فيه مناقب الصحابة، وكتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما بالنسبة لشيوخ البخاري فإن الأصل أن نتكلم عن كل شيخ يستجد معنا، وإلا إذا وقع في الإسناد رجل احتجنا إلى النظر في ترجمته لأحد أسباب ثلاثة: أولها أن لا يتكرر، فيكون هذا الراوي من أي طرف في الإسناد لم يروي عنه البخاري إلا في هذا الموضع، والثاني أن يكون هذا الراوي ممن تكلم فيه وإن لم يكن من شيوخ البخاري، والثالث التنبيه على بعض الأوهام التي قد تقع لبعض أهل العلم في إبدال راو براو أو القول بأن هذا الراوي هو فلان وليس كذلك، أو ما يتعلق بالتصحيف أو الضبط أو ما شابه ذلك، لأن هذه الأمور من المهمة المتعلقة بالقراءة. كنا قد ذكرنا في التعليق على مقدمة النووي رحمه الله لشرحه المسمى بالتلخيص أن الحافظ ابن حجر شرح الكتاب في 20 عاما، والذي راجعته بعد ذلك وأحصيته أنه شرح الكتاب في 25 عاما، وليس في 20 بل في 25 عاما، وكان يعقد لذلك مجلسا أسبوعيا كما ذكر تلميذه السخاوي في الضوء اللامع، فيكتب في طول الأسبوع ويملي بعد ذلك، ثم بعد ذلك يعدل ويراجع ثم ينتشر. هذه كانت طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام البخاري. وتعرفون أن أشهر شرح وهو الشرح المقدم عند أكثر أهل العلم هو هذا الشرح، لأنه كامل ولأنه شرحه بنفس النفس من أوله إلى آخره عليه رحمة الله، ولأنه عني فيه بجميع العلوم التي من الممكن أن يتعاطها البشر فيما يتعلق بعلوم الشريعة وما كان خادما لها، حتى قال في نكته بأنه لا يعلم كتابا استمع فيه من العلم استمع في صحيح الإمام البخاري، أو كما قال عليه رحمة الله في أول نكت البخاري. وصحيح الإمام البخاري عنيت به الأمة غاية العناية، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة، قال: نسخ مسند الإمام أحمد والصحيحين تملأ الأرض، هكذا قال، تملأ الأرض، يعني ما في بلد ولا ولاية ولا إمارة إلا وفيها هذه الكتب مسند أحمد والصحيحين. وعلى كل حال كما قلنا المقصود هو النظر في هذا الكتاب، وهذا الكتاب ذكرت يعني بشكل عارض واستطراد سريع ما وقع لنا من روايته عن الشيوخ، وبطلب أعيد شيئا من هذا مما فيه نوع من المصلحة. هذا الكتاب وقعت روايته من طريق، وهذا أعلى إسناد سأذكره، من طريق الشيخ محمد أكبر الفاروقي الهندي، وتحرير سنده في الثبت الذي خرج له في صحيح البخاري فقط، واسمه السراج، خرجه أحد طلابه. وقع لنا روايته بالسماع ولله الحمد كاملا من أوله إلى آخره، ومن طريق الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقير رحمه الله تعالى كاملا أيضا بسماعه عليه رحمة الله ومغفرته لرواية أبي ذر الهروي، وعلى الشيخ أيضا كاملا ثناء الله المدني بن عيسى خان مفتي أهل الحديث في الباكستان، وعلى جملة من المشايخ من أوله وأطراف منه متفرقة، على الشيخ محمد بن الشيخ علي آدم الأتيوبي مقرونا بالإجازة السابقة، وعلى الشيخ يحيى بن عثمان المحدث العظيم أبادي شيخنا وشيخ شيوخنا قراءة للحديث الأول عليه وإجازة لباقيه، وحضورا لمواطن متفرقة، والشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي حضورا لأول مجلس منه في مكة ومجالس متفرقة كما قلنا في قبل قليل في إجازة متقدمة عليه، وبالإجازة عن الشيخ النجمي والشيخ يحيى بن علي البهكري وآخرين، وإنما ذكرت هذا تأسيا واقتداءا في آخرين ليس هذا محلا لهم قراءة عليهم أو سماعا لهذا الكتاب عليهم لما وقع من سنن السلف وأئمة الحديث في ذلك. نعم تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبأسانيدكم المتصلة إلى الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، هذا الموضع قال فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، باب أو باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعترض على البخاري أنه لم يأتي بالحمد والثناء بعد البسملة، اعترض عليه بعض الشراح وبعض المصنفين، وأجيب عن هذا بأن البخاري رحمه الله تعالى، وهذا أحسن الأجوبة عندي، اقتدى بأئمة سبقوه لم يفعلوا هذا الفعل، وعلى رأسهم شيخه أحمد بن حنبل، وأيضا عبد الرزاق في مصنفه أبو بكر بن أبي شيبة، ومالك في موطئه وجماعة من الأئمة لم يقدموا لكتبهم بخطبة تلوها أو تبعوا أو أتبعوها بالبسملة، وهو ما يسمى عند المتأخرين بالابتداء الإضافي. والأحاديث التي جاءت في هذا وإن صححها بعض أهل العلم فإنها ليست على شرط الإمام البخاري، وهذا أيضا من الأجوبة التي أجيب بها. ولأن البخاري رحمه الله تعالى أجراه مجرى الرسائل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما يأتي معنا في إرساله إلى هرقل، فإنه اقتصر على البسملة. ولهذا قال الحافظ بأن البسملة في المكتوب والحمدلة في الملفوظ، وبعضهم أجاب بأنه لا يلزم أن يكتبها بل تلفظ بها وإن لم يكتبها، كما هي كانت طريقة الإمام أحمد في عدم كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي على الصحابة، وأنه كان يلفظ بها ولا يكتبها، إلى أجوبة أخرى أجاب بها الشراح رحمهم الله تعالى. وقال لي بعضهم في مجلس قراءة مسند الإمام أحمد على شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله إن البخاري رحمه الله أشار بالحمد في الابتداء وفي الختم، وذلك أن أول حديث رواه البخاري رحمه الله من طريق شيخه الحميدي ففيه إشارة إلى الحمد، وآخر حديث رواه عن شيخه أحمد ابن إشكاف وهو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، فالأول عن الحميدي والآخر والأخير عن أحمد ابن إشكاف. وهذا القول وإن تطلعت إليه أبصاركم من أضعف ما يكون. لما؟ لأن الأسماء الأعلام التي وضعت للخلق ليست من أساليب الذكر ولا من طرقه، وقد نظرت وفتشت هل قال بهذا القول الذي ذكره لي هذا المعاصر، ولا أذكر اسمه لا حاجة لذكره، لكنه كان من المقربين من شيخنا عليه رحمة الله، فقال بأنه ابتدأ بالحمد واختتم بالحمد استئناسا بهذا. لماذا بدأ البخاري بالحميدي مع أن له شيوخا آخرين لهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنية، ولماذا ختم بأحمد بن إشكاب مع أن له شيوخا آخرين غير أحمد بن إشكاب؟ هذا القول فيه تكلف، ومثل هذه التكلفات تقع عند بعض المتكلمين على مثل هذه الكتب. باب كيف كان بدء الوحي، الجواب عن هذا السؤال وقع في حديث عائشة رضي الله عنها التي سيذكره المصنف رحمه الله. ومن عادة المصنف أنه يبوب بما هو ظاهر في الحديث أو يبوب بآية يتلوها شيء من الحديث، يعني أنها ظاهرة في الدلالة والحديث يشير إليها، أو يبوب رحمه الله ببعض آثار السلف والتعليقات، أو لا يضع شيئا مطلقا وإنما يقول باب ولا يذكر تحته شيئا كما سيأتي في بعض المواضع. هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله، طبعا من الإجابات التي أجيب بها في مسألة الخطبة أن البخاري اكتفى بحديث إنما الأعمال بالنيات فجعله في مقام الخطبة، وهذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله دلالتها واضحة على أن النبوة تخرج من مشكات واحدة في جميع الأنبياء، وأن الناموس الذي كان يأتي الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو ناموس واحد، كما سيأتي معنا صاحب السر جبريل عليه السلام يأتيهم جميعا. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالوحي لأن ما يتلى بعده راجع إليه، فمنشأ الجميع هو الوحي. من أين جاء الإيمان الذي هو الباب الثاني بعد هذا العلم إلى آخر الأبواب التي ذكرها البخاري رحمه الله، إنما جاء ذلك من الوحي، فأراد أن يقول لك إن هذا الشرع مبني على الوحي، وأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وفي هذا رد على ضلال وزنادقة غلاة المتصوفة الذين يقولون بأن النبوة فيض يكتسب مع طول الرياضة وما شابه ذلك. وهذا يقوله ابن الفارض وابن سبعين وابن عربي، حتى ذكروا في ترجمة ابن سبعين أنه لزم غار حراء ظنا منه أنه يوحى إليه بسبب طول الرياضة وطول الجلوس والفكر. وهؤلاء إنما أشرنا لهذا لأجل أن تعلم أن منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة مبني على الوحي، فقدمه البخاري رحمه الله. والمصنفون لهم طرق في ابتداء كتبهم. البخاري بدأ بكتاب الوحي، ومسلم بكتاب الإيمان، والترمذي بكتاب الوضوء، وأبو داود بكتاب الطهارة، مالك بكتاب الوقود، وهكذا. لهم أغراض في تصانيفهم، والبخاري لا شك أنه قدم هذا المعنى لما ذكرته لكم من أن الشرع كله مبني على هذا الوحي. إنا أوحينا إليك، كما بصيغة التعظيم، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالنبيون كلهم أوحي إليهم وهم من بعد نوح، لأنه أول الرسل كما جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل. ومناسبة الآية للترجمة ظاهرة بينة. نعم.
قال: وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
طيب، بالنسبة للأحاديث، الطريقة التي سنسير عليها إن شاء الله فوق ما ذكرنا هو أننا نقرأ الحديث كاملا كائنا ما كان طوله. هذا أرى أنه أنسب، لأن المقصود هو سماع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن الأحاديث كانت عند أئمة السلف والمتقدمين إنما تتلى هكذا، وإنما أكثر الناس في عند الطبقات المتوسطين من التعليق والشرح لكثرة العلم أو لضعفه. نعم.
قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله مع هذا الموضع في ستة مواضع، وفي كل موضع يرويه عن شيخ آخر. وهذا الحديث قال فيه الإمام البخاري: حدثنا الحميدي. والحميدي قدمه البخاري لأنه مكي قرشي، قال بعض العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قدموا قريشا. وذكرت لك قبل قليل أن البخاري روى هذا الحديث في هذا الصحيح عن سبعة من الشيوخ، أحدهم الحميدي. والحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي القرشي المكي، إمام أهل مكة في الحديث والفقه. لزم الشافعي ورحل معه في طلب الحديث إلى مصر حتى مات. قيل إنه لما مات الشافعي أراد أن يجلس في مجلسه فنازعه ابن عبد الحكم فغلبه عليه. كان يحيى بن معين عليه رحمة الله يقول: أثبتوا الناس في سفيان ورئيس أصحابه، يعني الحميدي. الحميدي أثبت الناس في سفيان ورئيس أصحابه. وكان الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله يقول: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لم يعده إلى غيره. معنى أنه لا يطلب الحديث عند غيره إذا وجده عند الحميدي. الحميدي هنا قال: حدثنا سفيان. وسفيان إذا أطلق في البخاري بعد الحميدي وبعد علي بن المديني وبعد قتيبة بن سعيد وبعد مسدد ابن مسرهد، وبعد محمد بن سلام البيكندي فإنه سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي. قاعدة، حيث أطرق سفيان بعد هذا، بعد هؤلاء الشيوخ كلهم، هؤلاء الشيوخ الإمام البخاري رحمه الله، فإن سفيان هنا يكون سفيان ابن عيينة. لماذا يفرقون؟ اتحاد الطبقة، لأن في طبقة سفيان سفيان الثوري، طبقة سفيان ابن عيينة سفيان الثوري، فروايته هنا عن سفيان ابن عيينة. سيأتي معنا إن شاء الله ترجمته إذا تكرر مع يعني نسيت أن أنبه على أنه إذا تكرر شيخ الشيخ في الإسناد فإنها فرصة للترجمة لشيخ يعني لشيخ الشيخ، مثل أن يأتي معنا الحميدي عن سفيان مرة ثانية فسنأخذ ترجمة نوعا ما مختصرة. جاء عن بعض الأئمة من تلاميذ لأنه اختلف فلم أجزم باسمه، قيل يعقوب بن سفيان وقيل غيره، أنه كان يقول حدثني الحميدي ولم أرى أنصح للإسلام وأهله منه، ولم أرى أنصح للإسلام وأهله منه. فهو تلميذ الشافعي، وهو شيخ الإمام البخاري وإمام أهل مكة، وقرشي عربي صريح صليبة رحمه الله ورضي عنه والراوي عنه سفيان. نعم. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري هو الذي شهر هذا الحديث، شهر هذا الحديث لأنه كما سيأتي معنا بعد قليل إنما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام عمر، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. ففي كل طبقة لا يوجد هذا الحديث إلا عندها، لكن لما رواه يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر، حتى زعم شيخ الإسلام الأنصاري أنه كتب الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 700 شيخ. تعقبه الحافظ ابن حجر فقال على طول الاطلاع وسنوات الطلب والنظر في الأسانيد والكتب وهكذا لم يتحصل عندي بعض هذا الذي ذكره الهروي عليه رحمة الله. هذا من باب الإشارة، فهو في الطبقة الأولى يكون غريبا، وفي الثانية غريبا، وفي الثالثة غريبا، ثم بعد ذلك تواتر واشتهر. هذا الحديث احتج به الجمهور في الرد من جهة الإسناد، ما زلنا في فوائد الإسناد، احتج به الجمهور على البيهقي وغيره حاكم من أن شرط البخاري إذا روى عن صحابي إلا لا يروي إلا عن صحابي روى عنه اثنان من التابعين، قالوا أول حديث يرد عليه، وكذلك آخر حديث، لأن كان آخر حديث يعني جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني هو عزيز على كل حال ليس غريبا. قالوا هذا أيضا من فوائد هذا الإسناد، وأن هذا الشرط مدعى بالنسبة للإمام البخاري. عمر رضي الله عنه، هنا سنرجع إلى عمر، عمر الفاروق أبو حفص بن الخطاب رضي الله عنه، كنيته أبو حفص ولقبه الفاروق، والأول من لقب بأمير المؤمنين على جهة العموم يعني لجميع المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، استخلفه أبو بكر رضي الله عنه فثبتت له الخلافة بهذا الاستخلاف، ودامت خلافته 10 سنين و5 أشهر وقيل و6 أشهر، فتح الله على يديه الأمصار وأقام العدل. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب المناقب بإذن الله تعالى، نحن نقول دائما نسأل الله ذلك ونرجوه أن يتم لنا هذا الأمر، وأن يمد في الفسح كلها. ذكر في المناقب مناقب عمر رضي الله عنه وهي كثيرة وكثيرة جدا، وهو أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كانت وفاته في 23 من الهجرة، والحميدي كانت وفاته، نسيت أن أذكر وفاته، كانت وفاته في 19 و200 هذا الذي جزم به الأكثر ومنهم الحافظ أنه توفي في سنة 19 و200، وقيل في سنة 20 و200. وها هنا أعطيكم فائدة مع هذه الفوائد، وهي معرفة وفيات مشايخ البخاري. تتبعتهم على رواية ابن بندة الذي أوصلهم إلى 350، على رواية الجرجاني 295، أو تتبعت عامتهم، وإذا وفاتهم رحمهم الله تعالى كلهم فوق 200، وطبعا يقينا دون الغالب دون 56 ودون 300 يقينا، فكل مشايخ البخاري من بعد 200، فالقرنان يكونان محفوظين بالنسبة للقرن 300. ما بعدها الحميدي توفي مثلا في 19 و200، وقلة الذين عاشوا بعده فيما أذكر محمد ابن مسكين توفي في سنة 276، سنة 200 وفي سنة 277، يعني عاش بعد البخاري
20 سنة،
قرابة 20 عام أو أكثر من 20 عام، ومنهم من مات معه في نفس السنة. إذن القاعدة في شيوخ البخاري أنهم كلهم من بعد 200، وهم عامتهم في الطبقة العاشرة، وقلة منهم في 9، وآخرون في 11 على اصطلاح الحافظ في التقريب. نعيد الإسناد مرة على الجميع.
قال حدثنا الحميدي،
عرفنا،
قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت
علقمة بن وقاص. عمر عرفنا أنه صحابي، هذا مجمع عليه. علقمة بن وقاص الليثي اختلف فيه، والجمهور على أنه تابعي من كبار التابعين، وذكره ابن منده في الصحابة، وكذا ابن عبد البر في الاستيعاب. لكن ابن عبد البر على اصطلاحه الذي نبهتكم عليه في النزهة من أنه يذكر في كتاب الاستيعاب الذين ولدوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم تقع لهم الصحبة، بمعنى اللقاء أو الرؤية. فعلقمة بن وقاص الليثي تابعي، والراوي عن محمد بن إبراهيم التيمي تابعي متوسط، والراوي عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي صغير. فهو على قول الجمهور رواية 3 تابعين عن بعضهم البعض، وعلى القول الذي قاله ابن مندة يكون رواية صحابيين عن بعضهم البعض
وتابعيين
عن بعضهما البعض. ألم ما فتح الله به في فوائد الإسناد. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
بالنسبة للمتن دائما ما أنبه على مسألة طريقة الزوائد، لكن هذه الزوائد تنفع في حال الملازمة، وهي أنه إذا قرئ أكثر من كتاب في فنين أو في فن مشترك فإنه يرجع إلى الزوائد، فيقال هذا الحديث شرح في عمدة الأحكام، شرح في عمدة الأحكام. وعلى كل حال من الفوائد المتعلقة بالمتن أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهي من مشكلات الصحيح في قضية التحديد من أين يقع الاختصار، أنتم تلاحظون أن الإمام البخاري روى الحديث هكذا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى،
من كانت هجرته
لدنيا، ولم يذكر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. وذكر الحافظ عن طائفة من حفاظ أو بعض حفاظ الأندلس أنه قال إن البخاري رحمه الله تعالى كان من عادته، وهذا قول أكثر الشراح، أن من عادة البخاري أنه يختصر الحديث، أنه اختصر هذا الحديث لينفي عن نفسه التزكية، وأنه إنما وضع هذا الحديث واختصره وحذف الموضع الذي يدل عليه على أن نيته هي لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أصل وميزان في الأعمال الباطنة، في أعمال القلوب، وأن الأعمال لا تصح إلا بالنية، لا تصح إلا بالنية. فاجعل لقلبك هجرتين ولا تنم، فهما على كل امرئ فرضان، الهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان إلى أن قال، والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان. هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا الحديث أصل في باب أعمال القلوب وميزان أعمال القلوب، ويدخل كما قال الإمام أحمد وغيره في ثلث العلم، ودخله الشافعي في 70 نوعا من العلم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
هذا الحديث الحديث الثاني ما ذكره الإمام البخاري، وشيخه فيه عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف وعبد الله بن يوسف الشامي المصري التنيسي أبو محمد الكلاعي عليه رحمة الله، وفاته في سنة 18 و200. قال البخاري أثبت الشاميين، قال البخاري أثبت الشاميين يعني عبد الله بن يوسف التنيسي، يعني من أهل الشام ولكنه سكن تنيس بمصر. وقال يحيى بن معين أثبت الناس في الموطأ القعنبي ثم عبد الله بن يوسف يعني التنيسي، وهذان الشيخان هما أشهر من روى الموطأ. والبخاري رحمه الله تعالى أكثر في رواية الموطأ للإمام مالك، أو في الرواية عن الإمام مالك، في رواية عن الإمام مالك رحمه الله عن شيخه عبد الله بن يوسف المصري التنيسي. وقال يحيى بن معين، ذكرت لكم يحيى بن معين قبل قليل ليس كذلك، ماذا قلنا فيه؟ قال أثبت الناس في الموطأ القعنبي ثم
عبد الله بن يوسف
ثم عبد الله بن يوسف. قال مرة أصدق من بقي يروي الموطأ عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف من رواة الموطأ، وعليه اعتمد البخاري في أكثر روايته، في أكثر روايته لحديث مالك رحمه الله تعالى. قلنا بأنه قال بأنه أثبت الشاميين عبد الله بن يوسف. نعم. قال حدثنا
قال أخبرنا مالك،
أخبرنا مالك. البخاري في جميع الصحيح الذي روى فيه عن عبد الله بن يوسف لا يقول إلا حدثنا، إذا روى عبد الله بن يوسف فإنه لا يقول إلا حدثنا، حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف إذا روى عن مالك في عامة البخاري يقول أخبرنا، ووقع في موضع أو موضعين غير هذا، يعني غير هذه الرواية. سيأتي معنا في كتاب العلم أن البخاري رحمه الله تعالى لا يرى الفرق بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، وأن صيغة الأداء لا تفترق عند البخاري رحمه الله تعالى. والنجم لو مالك كما قال الشافعي يأتي معنا إن شاء الله الكلام علينا.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها،
عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، هذا لقبها ولقب جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وأزواجه أمهاتهم، يعني في التحرير والحرمة لا في المحرمية، فإنهن أجنبيات عن سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وعائشة هي عائشة بنت أبي بكر. وما اسم أبي بكر؟ عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة. أحسنت، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنها، الصديقة عنهم جميعا، الصديقة بنت الصديق، وأمها أم رومان، مات عنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في 18، وكانت وفاتها في سنة 57، وقيل 58، وقيل غير ذلك.
قالت رضي الله عنه أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله.
الحارث بن هشام هذا أخو عمر بن هشام. ومن عمر بن هشام في أهل مكة؟
أبو جهل.
أبو جهل هذا أخوه الشقيق. حارث بن هشام هذا أخو أبي جهل الشقيق، أسلم عام حنين، شهد بدرا مع المشركين، شهد بدرا مع المشركين. ولما كانت الدولة للإسلام والصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام فر، فهجاه حسان بن ثابت بقصيدة طويلة من أحسن ما يكون، وفيها قال: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة لم يقاتل دونهم، ونجى بظهر قمرة ولجام. في أبيات طويلة. ورد عليه الحارث بن هشام في سبب فراره وهربه، حتى لما سمع الأصمعي أبيات الحارث بن هشام قال: وهذا أحسن ما سمعت، أحسن ما سمعت في العذر عن الهروب. الحارث بن هشام اعتبرنا الحديث من المسند عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث.
بالنسبة للمتن، متن الحديث
سمعت.
نعم.
قال أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟
في هذا دليل على أن السؤال عن الكيفية إذا لم يكن على جهة الاشتباه والتشكيك فإنه لا بأس به، إذا كان مما يمكن العلم به، فلا يحمل على قول مالك لما سئل عن الاستواء. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس.
مثل صلصلة الجرس، يعني في صوته وهيئته، فيعيه عليه الصلاة والسلام لهذه المثلية. نعم.
وهو أشده علي،
لأن الوحي كله شديد، الوحي كله شديد عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وسيأتي معنا في حديث الغار أنه ضمه وضغطه إليه 3 مرات حتى يبلغه الجهد، أو قال الجهد كما سيأتي معنا. فالوحي كله شديد. نعم.
فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال.
فيفصم عني أو فيفصم عني، كما هي هذه رواية الأكثر ورواية أبي ذر فيفصم عني، والفصم معناها القلع، يعني يقلع عني، يتركني. وقالوا إن هذا ليس تركا كليا. نعم.
قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا.
رجلا، وهذا وصف آخر لكيفية إتيان الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إما أن يسمع صوتا مثل صلصلة الجرس، صوت الملك يعني، وأحيانا يراه على هيئة رجل كما وقع في حديث جبريل الذي اتفق الشيخان عليه من حديث أبي هريرة، وانفرد به مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. وأوصل ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب الوحي إلى 8، سلم ب7 واعترض على 1 وهو المقارن للرؤية. وأوصل بعضهم مراتب الوحي إلى أكثر من 12 نوعا. وكنت بالأمس نظمت المراتب التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في الزاد، وكتبتها في ورقة ثم لم آتي بها. تسمعونها في لاحقا إن شاء الله.
قال: فيكلمني فأعي ما يقول.
يكلمني فأعي ما يقول، يعني أحفظ ما يقول وأعيه. ومنه قوله سبحانه وتعالى وتعيها أذن واعية فهو الوعي. نعم.
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيخصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
في يوم شديد البرد يفصم يقلع عنه يتركه الملك فتنظر إليه عائشة فإذا بجبينه يتفصد عرقا. والفصد في أصل اللغة السيلان ومنه فصد العرق نوع من الدواء شرط العرق من أجل أن يسيل الدم فتنظر إلى حاله في اليوم الشديد البرودة وإذا به يتصبب عليه الصلاة والسلام عرقه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير
أبو زكريا المخزومي رحمه الله تعالى شيخ البخاري في هذا الحديث قال ابن عدي أثبت الناس في الليل إذا خالفنا سنة الدرس فنبهونا.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها قالت أول ما بودئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فقطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فقطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فقطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل التل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنها وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر وأبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثني موسى بن أبي عائشة
موسى بن إسماعيل هذا حديث جديد
عفوا قال وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس معمر بوادره
هذا الحديث شيخ المصنف البخاري رحمه الله تعالى فيه هو يحيى ابن بكير وبكير جده وهذا من نوع الذي ينسب إلى جده لشهرته به يحيى ابن بكير هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير المخزوم القرشي مولاه من الموالي يعني رحمه الله تعالى قال ابن عدي هو أثبت الناس في الليث بن سعد أثبت الناس في الليث ابن سعد وكان البخاري لا يروي حديثه عن الحجازيين فلم يروي حديثه عن مالك مع أنه روى عن مالك قال الحافظ وروى 5 أحاديث في هذا الصحيح عن مالك مقرونا بغيره مقرونا بغيره هذا كلام البخاري رحمه الله تعالى في رواية يحيى بن بكير في كتابه التاريخ وهذا يدل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على دقة الإمام البخاري يعني هذا معنى كلامه وأنه ينتقي من حديث شيوخه فلما كان يحيى بن بكير وأثبت الناس في الليث بن سعد المصري والحارث الفهمي كما سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه روى عنه رحمه الله تعالى لكن في روايته عن الحجازيين كان يرويه مقرونا أو يذكره أو يروي عنه مقرونا مع غيره مقرونا مع غيره كانت وفاته في 31 و200 إذن إذا قلت الآن فيما سيأتي معنا من شيوخ البخاري توفي 28 ولم أذكر 200 هل يصح؟
نعم
سلفتم بعضكم أشار برأسه أن لا
نعم
وبعضكم قال أن نعم لما لا ولما نعم
تقرر هذا
يعني تواضعنا على هذا طلحنا على أن ما بعد 200 فهم شيوخ الإمام البخاري وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وكنت في مجلس في بيت أحد كبار شيوخنا فسألني أحد الطلاب عن وفاة أحد الأئمة أنا في نفسي أعرف أن هذا الإمام متأخر فقلت له توفي 28 فقال أحد الأفاضل الحاضرين ما شاء الله يعني صحابي ثم أردت أن أجيب بقول ابن مالك رحمه الله تعالى فبادر فقال شيخنا فلان ربما يأتي بعض يحصل مثل هذا فيقول بعض الناس يعني توفي في سنة كذا فيقول ما شاء الله صحابي فسكت إجلالا للشيخ وإلا فإنه خطأ جرى عليه عمل الأئمة وأنت إذا قرأت في كتب التاريخ والتراجم أنهم يذكرون أحداث سنة معينة 700 فيقول مثلا ابن كثير رحمه الله توفي 28 يعني 700 أو 600 أو 500 وهذا كثير في كتب الأئمة في كتب التراجم وفي كتب التاريخ على كل حال قلنا وفاة يحيى بن بكير ومثل هذه الكتاب يعني كتاب يدخل فيه بعض التنبيهات والملح التي مثل هذه المفيدة وأحيانا يعني ما أخفيكم أنني أميل إلى مسلك العلم أكثر من تقريره مثل هذه الطرق ومثل الأشياء التي نبهنا عليها في قضية تحقيق الكتب أو نسخ الكتب أو نسخ الكتب إلى آخرها مهمة جدا لأننا رأينا بعض طلاب العلم يحضرون ويكتبون ويلخصون لكنه إذا يعني تكلم في بعض المسائل تراه أجنبيا عن العلم أجنبيا خصوصا عن مسالك أهله من المتقدمين ومن المتأخرين مع الأسف. نعم نرجع إلى الحديث.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث.
من القائل أثبت الناس في الليث؟
عدي
ابن عدي عدي الجرجاني، أحمد بن عدي الجرجاني، كتابه الكامل قال شيخ الإسلام أجل كتاب في بابه.
قال حدثنا الليث عن عقيل.
الليث عرفنا أنه يعني باختصار بعض الحال ليس الترجمة، لكن الليث هو أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي فقيه مصر وعالمها، قال الشافعي وروي عن غيره أنه أفقه أهل يعني كان أفقه من مالك، غير أن أصحابه أصحابه لم يقوموا به أو كذا أو كما قال. نعم.
عن عقيل عن ابن شهاب.
عقيل بهذا الضبط لم يقع في البخاري إلا هكذا في هذا الموضع، يعني ما عداه من الأسماء فإنه عقيل. نعم.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله. نعم.
عن عروة بن الزبير.
من ال من ال من الذين أجمع على إمامتهم، والزهري يعني يحتاج إلى باب مستقل وعليه مدار عامة الأحاديث، وهو الذي يدار عليه الكلام في أكثر كتب العلم.
عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما بني به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة.
الرؤيا الصالحة، وفي رواية أخرى في التفسير عند مسلم الصادقة. الرؤيا في النوم، ومع هذا قالتها من باب التوكيد والوصف الكاشف، وإلا فإن الرؤيا لا تكون إلا في النوم، والرؤيا تكون في اليقظة. نعم.
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح
في ضوئه ووضوحه وجلائه. نعم.
ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد.
قالوا بأن قوله وهو التعبد مدرج عن الزهري، إنه من قول الزهري رحمه الله. هذا قاله بعض الأئمة، قال الحافظ ولم يقم عليه دليلا، ثم استظهره، وأن هذا هو من قول محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. والتحنث فسر بالتحنف من باب التناوب، استعمال الحروف لا حروف المعاني وإنما حروف المباني، فهو من الحنيفية نسبة إلى الحنيفية. وعلى التحنث فإنه يكون من طلب الحظ، بمعنى أنه لما كان الحنث هو الإثم فإن المتعبد طالب لطرحه، فيتعبد لطرح الحنف الذي هو الإثم. وعلى القول بأنه الحال من الحنف مثل ما يقال جدف وجدف، ما الجدف وما الجدف؟ القبر، حتى يقول إذا مروا على جدف يا أرشد الله من غاز وقد رشد. فعلى هذين الوجهين فسر العلماء وشرح العلماء هذا الموضع.
قال: قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك،
يعني لذلك يعني لليالي التي مضت، لأنه يمكث الليالي ذوات العدد، وكان يخلو عليه الصلاة والسلام بربه، وهذا التعبد لم يفسر، لم يأتي في النصوص البيان والتفسير لهذا التعبد ما هو. وعامتهم على أنه محمول على ما هو موروث عندهم من فكر حنيفية إبراهيم، لأن العرب بقيت عندهم بقايا من الحنيفية التي كان عليها إبراهيم الذي بنى البيت من أجل توحيد الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذوات العدد، قال: قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء.
لمثلها يعني مثل الليالي، والحق هو الملك وما جاء به، هو في غار حراء. وحراء هكذا غار المعروف، والغار هو النقب أو الثقب في الجبل، ويجمع على غيران، فهو المكان الثقب الذي يكون في الجبل، وهو معروف إلى الآن. نعم.
فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ.
ما أنا بقارئ هذا نفي لا إباء، يعني لا أنه يقول قول القائل لست لن أقرأ،
خبر يخبر يخبر.
بمعنى الخبر يخبر أنه ليس متصفا بالقراءة، وهذا يدل عليه قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فقال ما أنا بقارئ في كل ذلك، في كل ما يسأله جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو أراد أن ينفي عن نفسه العلم بالقراءة. نعم.
قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد.
الجهد نووي قال يقال الجهد ويقال الجهد. حاولت النظر في الرواية لأن الرواية يحرص عليها، هل جزم أحد بأحدهما، وإلا فإن المناسب للمقام هو الضم، المناسب للمقام هو الضم. فرحت بضبط النووي أنه يحمل على الوجهين، يقال الجهد والجهد. لما قلنا الجهد أفضل؟ لأن الضم أقوى من الفتح عند أهل اللغة، عند اللغويين الجهد بالضم أقوى من الجهد. نعم.
ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم.
وهذا أول ما طرق سمع النبي عليه الصلاة والسلام من كلام ربه، فهو نبئ بإقرأ وأرسل به المدثر. من القائل؟ محمد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول، نبئ بإقرأ وأرسل به المدثر عليه الصلاة والسلام، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وكفى بهذا دلالة وبيان على فضل العلم وأنه موكول إلى القراءة، وأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم فقال نور والقلم وما يسطره لعظم شأنه، لو استلف حتى قيل إنه هذا القلم الذي يكتب به، من أما قال القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ فسر بهذا وبهذا. على كل حال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقنا.
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد.
يرجف فؤاده لأن وكما وقع في الرواية الأخرى بوادره، لأن الانفعال الذي يكون عند الإنسان محطه القلب، ولهذا تتسارع نبضاته إذا وقع له ما يخيفه أو يفرحه أو يغير حاله، الانفعالات التي تكون في الإنسان. ولهذا فسر أكثر العلماء في هذا الموضع في شرح جروح البخاري الفؤاد بالقلب، قالوا فؤاده قلبه، منهم من يقول الفؤاد هو الغشاء الذي يكون على القلب، ومنهم من قال ما هو أكثر جوارح الباطن، على أقوال وتفسيرات قيلت في الفرق بين الفؤاد وبين القلب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هذه حاله، وهذا يبين لك مدى الشدة التي لقيها النبي عليه الصلاة والسلام في أول نزول الوحي، كما سيقول خشيت على نفسي. نعم.
فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح.
يعني زملوني يعني غطوني، لأن هذا هو الذي يطلبه الخائف، لأن يغطى وأن يضم، والذي يتغير له الحالة يفر إلى هذا المعنى. نعم.
فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي،
يعني أخبرها ما الذي وقع له في الغار، ثم بيّن لها هذه النتيجة التي وصل إليها عليه الصلاة والسلام، وأنه بسبب ما رأى خشي على نفسه. خشي على نفسه فسرت باثني عشر قولا، إلا أن من أقواها قولان، القول الأول أنه خشي على نفسه الموت، والقول الثاني أنه خشي على نفسه عدم القيام بعبء الرسالة، لأنه لما سمع اقرأ باسم ربك الذي خلق أحرى على بوادر أمره أنه نبي وأنه مرسل إلى هذه الأمة، فقالوا خشيت على نفسي ألا أقوم بما وكله إلي ربي من عبء هذه الرسالة والقيام بها، وذكروا كما قلت لكم إلى 12 قولا من الأقوال وكلها اجتهادات. نعم.
فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا،
ما يخزيك الله عند مسلم ما يخزيك الله أو يحزنك الله. نعم.
إنك لتصل الرحم،
يعني من الخزي، وهو أن يقال في الإنسان الشيء الذي يقع بسببه خزي منه فيحزن، فتقول فتعلل خديجة رضي الله عنها المقام بما له عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من حسن الخلق وحسن المعاملة للقريب والبعيد، فجمعت خصالا لا تجتمع بإنسان إلا كان إمام قومه وينصره الله ولا يخذله. نعم.
إنك لتصل الرحم،
القريب يعني الرحم هو القرابة الذين لك بهم قرابة فتصلهم، وهذا من أعظم الأعمال. نعم.
وتحمل الكل،
والكل هو الذي ثقل عليه الأمر أو لا يقوم بأمره، كما في قوله سبحانه وتعالى وهو كل على مولاه. نعم.
وتكسب المعدوم،
دعنا أنك تعطيه الذي يحتاجه، نحن نذكر أقرب المعاني وإلا فإنهم يفسرونها ويختلفون في ضبطها، تكسب المعدوم تكسب المعدوم، لكن مثل هذا لم نسميه شرحا وإنما هو تعليق، ونتمنى أن نمشي أكثر من ما نقدر عليه، وإن كان حتى وإن مشينا مع طلب تفويت بعض الفائدة التي لا يمكن أن أو في الغالب لا يدرك الإتمام إلا أننا نرجوه من الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن تفوت بعض الفوائد. نعم.
وتقضي الضيف،
تقضي الضيف بمعنى أنك تنزله نزوله من القراء، وهو الإكرام والإنزال له المنزلة التي يستحقها بطاقة الإنسان وقدرته. نعم.
وتعين على نوائب الحق،
والنوائب جمع نائبة، وهي كل ما ينزل على الإنسان من خير أو شر، النوائب، والغالب أنهم يستعملونها في المصائب فيعين على هذه النوائب. نعم.
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة،
يعني ابنه هو ابن عمها رضي الله عنها وأرضاها، ورحم الله ورقة بن نوفل، فقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام يجر ثوبه في الجنة، فهو وقع له الموت على التوحيد رحمه الله وغفر له. نعم.
وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية،
وهو كان مع زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد ابن زيد، يعني عم عمر ابن الخطاب، وكان يطلبان التوحيد ويأبيان ما عليه أهل الجاهلية من الشرك لما بقي عندهما من الفطرة وما بقي عندهما من دين إبراهيم، فأما ورقة بن نوفل فإنه تنصر، ترك دين الجاهلية، ترك الشرك ودخل في النصرانية، وعندما دخل في النصرانية أعطى النصرانية حقها لأنه تعلمها كما كان يكتب العبرانية، وهذا في حق من انتسب، في حق، وهذا حق على من انتسب إلى دين أو علم أو جهة، فإنه يعطيها حقها.
نعتبر صحابي يعني،
لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعثهم، شرطوا أن يلقاه مؤمنا بنبوته، وإنما بنى على العلم المسبق به.
قال وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي،
صحيح، أيضا بالعربية، فيكتب بالعبرانية ويكتب بالعربية. نعم. وقال بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر، لأن العادة كانت جارية في التوراة والإنجيل ألا تحفظ وإنما تكتب، بعكس القرآن، بعكس القرآن. نعم.
وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم
نعم.
اسمع من ابن أخيك
يا ابن عم، وقع في صحيح مسلم يا عم، النووي رحمه الله تعالى حاول أن يوجهها قال الحافظ ابن حجر وهذا ليس بصحيح، بل الذي في صحيح مسلم وهم
وهم، لأن القصة واحدة لم تتعدد،
وإنما قالت خديجة أحد اللفظين
يقينا، وإن جاز الثاني من باب التقدير والاحترام لأنه كان يكبرها سنا فإنه
من جهة الرواية لم يصح، والقرابة التي بينها وبين ورقة بن نوفل أنه
ابن عمها، فنبقى على ما في البخاري وهو في الصحيحين.
وأما من فرد به مسلم من أنها قالت يا عم فإنه وهم على ما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا ما قلت لكم في بداية في درس العمدة من أنه ما كل جواب يجاب به في حديثين متعارضين أو مشكلين أن يقال في الجمع إذا كانت القصة إذا اتحد المخرج حادثة واحدة ولم وكان الجمع غير ممكن فإنه يجنح إلى الترجيح. نعم.
اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟
هما قرشيان وبينهما قرابة، هو ابن أخيه أيضا لكنه هو من بني أسد وهذا من بني هاشم. نعم.
فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال هو ورقة هذا الناموس الذي نزل
الله. هذا أيضا بارك الله فيكم، يعني خصوصا الإنسان الذي يحرص على القص يمكن يقص القصة في نفس المجلس 5 مرات. لاحظ أنه ذكرنا الحديث في أول الأمر ما الذي حصل من الغط والفتح من الغط، ولما قص لخديجة قال فأخبرها الخبر، ولما أخبر ورقة قال فأخبرها الخبر، ولم يعد الراوي الخبر لأنه لا حاجة لإعادته. نعم. مثل بعض الناس يقول يجلس يعني في مجلس فيقص في كل واحد القصة سمعتها منك 20 مرة. الحمد لله يصبر يحتسب إن شاء الله. نعم. نعم.
قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى.
الناموس قالوا صاحب السر، هذا الذي عليه الجمهور. وذكر الحافظ ابن حجر عن بعضهم أنه قال الناموس سر الخير والجاسوس سر الشر، واعترض عليه. ومن عجائب العين أنه نسب إلى الحافظ ابن حجر ما اعترض عليه، وهذا يقع للعين في العمدة مع الأسف، أحيانا يأتي إلى ما اعترض عليه الحافظ ابن حجر فينسبه إليه من قوله، وهذا باعتراف الذين ناقشوا العيني وحكموا بينه وبين وبين الحافظ ابن حجر. وأحسن الكتب في هذا بل لا أعلم غيرها من المتأخرين عالم ليبي كبير توفي في منتصف القرن الماضي يعني عام تقريبا 1350 البوصيري الطرابلسي الزاوي الليبي، له كتاب مبتكرات اللآلئ والدرة مطبوع في مجلد في المحاكمة بين العيني وابن حجر. لماذا؟ لأن ابن حجر شرح البخاري كما قلت لكم في المجالس وكان معاصرا له العيني، والعيني كان عالما فارعا في علوم التي تعلمها، فكان استأذن ابن حجر أن يأخذ الكراريس التي تكتب في شرحه على البخاري، وكان يأخذها من التلميذ الذي يمليه عليه، فبدأ بشرحه وسمى شرحه عمدة القارئ، فكان يشرح ويأخذ من شرح الحافظ ابن حجر ويزيد، وأتى على مواضع لم يتكلم عليها ابن حجر فطول فيها وزاد ونقص، فكان إذا مر على مقالة فيها نوع اشتباه ولو من بعد من كلام الحافظ ابن حجر ماذا يقول؟ وقال بعضهم ثم يرد. صنف له الحافظ ابن حجر كتابا مسح الذي قاله سماه انتقاض الاعتراض مطبوع. ثم جاء العلامة هذا وددت أن أعرف عنه شيئا كثيرا، لكن من كتابه يدل على أنه ربما لم يوجد في تلك البلاد بعده من هو مثله البوصيري هذا متأخر يعني في ليبيا رحمه الله على كل حال. نعم.
قال يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك.
ليتني فيها جذعا ثم قال ليتني أكون فيها حيا يعني وإلا ما أكون
جذعا،
والله أعلم جذعا. والجذع الشاب وهو الصغير من الأغنام، فهو يقول يريد أن يكون شابا ليستطيع أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام نجرا مؤزرا من شد الأزر، ومنه قوله تعالى أشدد به أزري وأشركه في أمري. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما
بالتجهيز. أو مخرجيهم، ما أنتم بمصرحي. نعم.
قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي.
إلا عودي، وهذا يدل على دقة ورقة ابن نوفل في التعبير، ما قال إلا أخرج، لكن احتمل ورقة ابن نوفل أن يكون عداء المكيين له هو إخراجه، والإخراج كان من الأشياء التي عودي بها بعض الأنبياء: لنخرجنك يا شعيب والذين معك من قريتنا. وقالوا في لوط: أخرجوهم من قريتكم. في الآية الأخرى: أخرجوا آل لوط من قريتكم. فهذا من نوع العداء، ومنه قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوا أو يخرجوك أو يقتلوك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله. هذا الإخراج. فهو يقول: إلا عودي، يعني إلا جعل، إلا عاداه قومه. ومن هذا العداء أنهم قد يخرجونا أو قد يخرجونا. نعم.
ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
مؤزرا، ليس فقط نصرا، بل نصرا مؤزرا. نعم.
ثم لم ينشب ورقة أن توفي.
ينشب يعني يلبث، لم ينشب ورقة يعني لم يلبث ورقة شيئا يسيرا إلا توفي بعدما حدثه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. فإن قال قائل: لما لم يدعو؟ لم يؤمر بهذا، هو ما زال في حالة النبي عليه الصلاة والسلام في حالة خوف من هذا الأمر، ولم يأمره الله عز وجل بأن يبلغ البلاغ المبين لقومه. نعم.
وفتر الوحي،
فتر الوحي جاء في التاريخ كما ذكر الحافظ في لقته على البخاري وفي الفتح في تاريخ التاريخ للإمام أحمد أن فترة الوحي دامت 3 سنين. فترة الوحي 3 سنين.
قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال.
قال الحافظ هذا بالإسناد المتقدم، لا كما ظن بعضهم أنه تعليق، وإن لم يعطف عليه، لأن هذا جائز في اللغة والبخاري يستعمله في صحيحه كثيرا. لو قال: وقال ابن شهاب، فزال الإشكال، يعني زال نوع من الإشكال. قال ابن شهاب، أكبر عندكم ولا؟
قال ابن شهاب.
قال ابن شهاب، فلم يأتي بواو العطف. هذا يأس في كلام العرب أنه لا يعطفون، يحذفون حرف العطف، فظن بعضهم أن هذا من التعليقات، يعني من المعلقات البخاري، ونبه الحافظ على أنه من نفس الحديث. نعم.
قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه،
يعني خفت، خاف النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، رعبت منه. نعم.
فرجعت فقلت: زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فهجر فحمي الوحي.
والرجز هذه قراءة عاصم، فأكثرهم قرأوا الرجز فهجر. نعم.
قال: فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف.
هذه أول المتابعات، ينبغي أن تعرف منهج البخاري رحمه الله تعالى في أنه يأتي بالمتابعات ولا يأتي بالشواهد، هذا ما يسمى بالاعتبار، وأنه لا يلزم من المتابعة أن يكون الأصل ما لكم
ضعيفا.
لأن هذا فيه تقوية، زيادة تقوية. فهو يذكر رحمه الله تعالى في صحيحه هذا بكثرة كما سيمر معنا: تابعه فلان، لا لأن هذا الأصل، وإلا فإنه قد يفعل هذا في الذين يخرج لهم مقترنين، بغيرهم لأنه تابعه، فيقول تابعه فلان، فلان يأتينا ببعض المتابعة تابعه
عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد
واصل
عن الزهري
تابعه
أبو يوسف عبد الله بن يوسف
عبد الله بن يوسف نعم
وأبو صالح
تابع من عبد الله بن يوسف من
يحيى بن بكير
يحيى بن بكير نحن ما زلنا في حديث يحيى ابن بكير عبد الله بن يوسف تابعه عن من عن الليل فظاهر أنه تابعه عن الليل عن
وأبو صالح
أبو صالح من أبو صالح هذا من المواطن التي قلت لكم أنهم بغي أن تتألق قيل عبد الغفار وقال الحافظ وقد وهم من قال هذا والصواب أنه عبد الله ابن صالح المصري كاتب الليث كاتب الليث ابن سعد وعبد الله ابن صالح إذا تكرر معنا بمثل هذه الطريقة إن شاء الله تعالى عن قرب فإننا سنناقش الذهبي مناقشة واسعة في وصمه للحافظ الإمام البخاري بالتدليس في عبد الله بن صالح على خصوصه نعم
يعني عبد الله بن صالح أيضا تابع يحيى بن بكير ولا تابع منه عبد الله بن صالح؟
تابع يحيى بن بكير
وتابعه هلال
كلهم يقولون على الليث
ابن غداد عن الزهري
هذا المتابعة الآن
عن الزهري
عن الزهري نعم
وقال يونس ومعمر بواديره
يعني ترتعد
بوادره
والبوادر قالوا هي اللحم الذي يكون بين العنق والكتف لأن الإنسان ترى في العادة أنه إذا خاف ترتعد هذه الموطن نعم
نبدأ الحديث الآخر
حديث من لا
حديث يعني موسى بن إسماعيل الوقت بسرعة يعني لا ها
تمام زد هذا الحديث نعم موسى بن إسماعيل فلا موسى بن إسماعيل نعم
لا حديث أبو سفيان
رواية موسى بن إسماعيل والثانية رواية
عبدان إلى هنا
يعني. إلى عند عبدان سنقف عند عبدان عبد الله بن عثمان بن
جبلة أعطيكم فائدة الآن
الشهر القادم إن شاء الله لا ينطوي لها عبد الله لكن يعني البخاري بعد
ما نفضل
مجلسنا لأن الناس يسمعون على البث بعدين يعني نتناقش معكم على طريقة الدرس وأسلوب الدرس.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان يحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ
هذا الحديث شيخ البخاري فيه وموسى
موسى بن إسماعيل
ابن إسماعيل أبو سلمة الملقري أبا عبد الله التبوذكي وكان يغضب من التبوذكي هذه ويقول لا جزاء من دعاني بالتبوذكي وإنما قالوا بأنه مر عليهم واستأجر عندهم دارا وقيل اشترى دارا فهو الملقري مولا لهم يعني وأبو سلمة قلنا موسى بن إسماعيل المنقري التبو ذكي شيخ البخاري في هذا الحديث وفاته سنة 23 قديمة صارت 23 و200 رحمه الله تعالى و موسى بن إسماعيل الثبوذكي ذكره الذهبي في الميزان، ونحن سنستغل الفرصة لأجل أن أبين لكم منهج بعض في مثل هذه الدروس، مناهج بعض الأئمة في بعض الكتب. طبعا هذا الحديث وآخر حديث إن شاء الله سنقرأه في هذا المجلس. قال الذهبي: لم أذكره لين فيه، ولكن لأن ابن خراش قال تكلم فيه الناس، لأن ابن خراش قال تكلم فيه الناس. قال الذهبي: نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي. هكذا قال الذهبي في الميزان: تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافض. فقال ابن خراش الذهبي رحمه الله تعالى: الذهبي بنى كتابه الميزان على الذين تكلم فيهم من الرواه، بناء على كتاب أبي أحمد بن عدي الكامل. فالذهبي لا يذكر في كتابه إلا من تكلم فيه من الرواه، ومع هذا ذكر علي بن المديني. لما؟ قال لما ذكر علي بن المديني ذكره ليرد على العقيلي، لأن العقيلي ذكره في الكامل في الضعفاء. فقال الذهبي: أما لك عقل يا عقيلي تعمد إلى أئمة الإسلام مثل علي بن المديني وتذكره في هذا الكتاب؟ وأصرح من هذا، يعني أردت أن الذهبي كما ذكر لنا من هنا موسى بن إسماعيل الثبوذكي أبو سلمة المنقري رحمه الله، لماذا ذكره؟ الجواب: لما ذكر ابن أبي داود، وعلى هذا تعرف مناهج الأئمة في كتبهم، لما ذكر أبا بكر بن أبي داود عبد الله بن سليمان بن الأشعث وفاته ولا يجيبن إلا المسؤول على طريقة غلط، ها؟ أصبت في الأولى وأصبت في الثانية وأخطأت في الأولى، ها خذ معنى البخاري ممكن أن يروي عنه مثل
من هو هذا؟
أبو بكر بن أبي داود.
تمام، يروي
إذا كان وفاته 216 كنت تبقى شيوخ البخاري على
316
وفاته في سنة زيارة، قلت لك أصبت في الأخرى وأخطأت في الأولى، وفي 316 أبو بكر بن أبي داود السجستاني. لما ذكره الذهبي في الميزان أطال في ترجمته رحمه الله وقال: إنما ذكرته لأنزهه. وهذا إفصاح من الذهبي أن الأئمة الذين ذكرهم في الميزان هم يحتاجون إلى دراسة، وبعضهم ممن روى له البخاري ومسلم فهو يذكرهم من أجل أن ينزههم. فإن قلت: هل نعتبر هذا ممن طعن فيهم من رواة البخاري؟ لماذا تطل في ترجمته وتذكر كلام الأئمة؟ قل: لا، لأنه لا يعتبر بقول ابن خراش في رجل أخرج له البخاري وهو ثقة ثبت عند الأئمة أنه قال تكلم فيه الناس. تكلم فيه الناس بماذا؟ ماذا قالوا فيه؟ لذلك قال الذهبي: نعم تكلموا فيه بأنه كذا، بهذا اللفظ، بأنه ثقة ثبت يا رافضي، وأغلق عليه رحمة الله. كم قلنا وفاته؟
23 200.
نعم، إن شاء الله ما نقع في أغلاط أوهام تدغدغون عليها. نعم.
قال حدثنا أبو عوانة
وضح ليشكر يا أبو عوانة وضح ليشكر استغل الفرصة في موضع آخر. نعم.
قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى:
كل واحد منهم يحتاج إلى ترجمة ومعرفة حق، وخصوصا الذين لهم قدم صدق في الإسلام يعني أئمة الإسلام والجبال والكبار، أن تتعدى مالكا وأن تتعدى الليث بن سعد، لكن الدرس مشينا على هذه السنة ولن نفوته إن شاء الله في مرة أخرى. نعم.
في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة.
يعالج يعني يشتد عليه الأمر من المعالجة. نعم.
وكان مما يحرك شفتيه،
يعني بسبب هذا يحرك شفتيه من أجل أن يستوعب ويحفظ ما يتلى عليه. نعم.
فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما.
ولو حركهما هذا الراوي وحركهما الراوي الذي روى عنه وحركهما، ماذا يسمى؟ سلسل. قل ما على وصف أتى. نعم.
فقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما.
إذن النبي عليه الصلاة والسلام حركه سعيد بن جبير وابن عباس حركه سعيد بن جبير حركه. هل ذكر الراوي شيئا بعد ذلك؟ لا. مثل هذا تنقطع بعض التسلسلات فيكون تسلسل نسبي. نعم.
فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا جمعناه فاتبع. قال وإن علينا جمعه وقرآن قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ.
فهذا تفسير من ابن عباس الحمد لله حصل به التفسير ومن أصح التفسير لأنه وقع في البخاري. وزعم بعضهم أن المسند في عن ابن عباس لا يعدو 100 إسناد يعني أو شيء من هذا القبيل في التفسير. على قول ما أدري لمن قرأته ولا أذكر من قائله ضمن الشروح البخاري. على كل حال هذا الموضوع من الأحاديث التي ذكرها في البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الوحي. حتى لا أنسى في المجلس القادم فإن جميع ما في بدء الوحي اتفق عليه الشيخان لأن مما سنذكره في التعليق على المتن وعلى الإسناد وهذا مما عني به العلماء إنما نحن نمشي في ركاب القوم بعرج نمشي في ركابهم بعرج إن لم يكن عليكم عرج العرج كان عند بكسور وعلى ما يفتح الله سبحانه وتعالى. وإلا فإنهم عنوا بهذا الكتاب فمن الأئمة من صنف من اتفق عليهم الشيخان من الصحابة من اتفق عليهم الشيخان من الرواة من انفرد البخاري عن مسلم به من الرواة انفرد من الصحابة وهكذا كل والمتون. كل هذا سنبه عليه. ما في كتاب بدء الوحي القاعدة فيه أن كل الصحابة الذين روى عنهم البخاري في هذا الموضع روى عنهم مسلم وأن كل الأحاديث المتون التي رواها البخاري رواها مسلم. فإذا جئت بدرس لدراسة مفردات البخاري على مسلم فتجاوز كتاب بدء الوحي تجاوز كتاب بدء الوحي. هل يلزم أن يتفقوا على كل لفظ؟ ليس بلازم أن يتفقوا على كل لفظ من الألفاظ بهذا القدر. نكتفي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.